يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني في هذه الفارما التي نسأل الله عز وجل أن يبارك في طلبتها وأن يجعلهم مباركين أينما كانوا. ولا شك أن الاشتغال بالعلم في زمن الفتن والاشتغال ايضا بالعباده بدل القيل والقال وبدل السعي بما لا طائل وراءه، هذا دليل التوفيق وعنوان النجاح. العباده بالحق كنجرة اليه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. ونحن نعيش زمن طافت فيه الشبهات والشهوات، وفتح فيها الباب على مصراعيه، ولذلك لا بد من الاشتغال بالعلم النافع، فهو الدليل على الطريق الى الجنه، كما جاء في حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه ان نبينا عليه الصلاه والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه. ولذلك قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. واخترت ان يكون حديثنا وتوجيهنا في خضم هذه الاحداث حول هذا الموضوع وهو التقليد، وذلك بسبب انه رمي بعض علمائنا وافاضلنا ومشايخنا بهذه التهمه التي للأسف الشديد صار من يزعم أن هذه التهمة في مشايخنا زاعما أنه يسير خلف عالم من علمائنا هي فيهم من أخمص قدميهم إلى رؤوسهم أو من رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم. ولذلك ينبغي علينا كما يقال الحفاظ على الحروف وأن نعرف ما معنى التقليد، وهل التقليد مذموم على الإطلاق أم في المسألة تفصيل، ومتى يعتبر مخالفة منهجية، وغير ذلك مما ذكره أهل العلم رحمه الله تعالى. واخترت أن يكون أو أن تكون قراءته مع التعريف عليها من هذا الكتاب الفتح جامع بيان العلم وفضله للحافظ المغرب أبي عمر يوسف بن عبد الله النمري الأندلسي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الحديث والفقه المعروفين، وجرني أو كان الدافع لي حتى اختار هذا النص من هذا الكتاب هو اطباق كثير من اهل العلم على النقل منه، بل لم يكتفوا بنقل فقرات منه، بل نقلوا يعني كادوا ان ينقلوا جميع هذا الباب، وعلى راسهم ابن القيم الجوزيه رحمه الله في كتاب اعلام الموقعين، وبعضهم يقتضي تسميته باعلام، وكذلك الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه مات أضواء البيان عند قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ففي هذه الآية تكلم عما يروج له المقلدة ودعاة التقليد بحق من أن زمن اجتهاد قد أغلق، ولا ينبغي أن نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه لا شك هي الشبهة العظيمة التي حالت بين الناس وبين الخير العظيم الذي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ذكر أصولا ستة، وبين أن ربنا جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بينها أيما بيان، على رأسها التوحيد، إفراد الله بالعبادة في المقابل نبذ الشرك، وثانيها الاعتصام بالكتاب والسنة والاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه، وثالثها الاجتماع على ولاة الأمور وأن لا ننازع الأمر أهله، والنهي عن شق عصا المسلمين، ورابعها بيان الفرق بين العلماء وأدعياء العلم، بين العلم الصحيح والزيف والبدع والشبه والضلالات، وخامسها بيان الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهذه الأصول الخمسة كما ذكر في أولها قال بينها الله أيما بيان، ومع ذلك يقول القارئ فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. ما هو السبب في ذلك؟ هو ما ذكره في الأصل السادس من إعراض كثير من الناس عن ماذا؟ عن تدبر كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو تدبر المتدبر كلام الله لوجد ذلك واضحا بينا، وعلم مصداق قول نبينا عليه الصلاة والسلام لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. لكن المشكلة ليست هي في كون الشمس ليس دونها سحاب في رائعة النهار، وإنما كما قال ربنا سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله عز وجل أن ينور بصائرنا وأن يقينا شر العمى في الدين. ومن هذا العمى ما سيأتي الحديث عنه في مسألة التقليد. فيقول الحافظ عبد البر رحمه الله باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع. طبعا التقليد في اللغة مأخوذ من القلادة، والقلادة هي كل ما أحاط بالعنق، كل ما أحاط بالعنق، ومنه يقال تقليد الولاة، قلد مثلا الحاكم الولاة المناصب الفلانية، يعني كأنه جعل هذه المناصب وهذه التكاليف بمثابة قلادة في أعناقه، هي مسؤولية ولها تبعاته. وهكذا تقليد البدن يعني في الحج أو كذا يجعلون أيضا في أعناق شيء حتى تتميز بأن هذه البدن إنما المراد منها أن يرى دمها في ميناء. وهكذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الخير قلدوها ولا تقلدوها الأوتار، أو نهيه عن القلائد إذا كانت ميناء الأوتار كما جاء في صحيح من حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا أو في بعض أسفاره أرسل رسولا أن يبين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، لما ثبت عن الإمام رحمه الله وقد رواه مسلم في صحيحه من أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون في القلائد من الأوتار أنها تتبع العين، والوتر هو تلك الجلدة التي تكون بين طرفي القوس. فهذا معنى التقليد في اللغة، فهو مأخوذ من القلادة، أي ما أحاط بالعنق، ما أحاط بالعنق. وأما في الاصطلاح فالتقليد هو الأخذ بقول من ليس قوله حجة، أو الأخذ بمذهب من ليس قوله حجة، بمذهب أي ما ذهب إليه في المسائل الاجتهادية من غير معرفة بحجة، والأخذ بمذهب من ليس قوله حجة من غير معرفة بحجته. فكونك تأخذ بقول من ليس قوله حجة، أما إذا أخذت بما قوله حجة بقول الله تعالى أو بقول رسوله صلى الله عليه وسلم أو بإجماع الأمة وعلى رأس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله يسمى اتباع ولا يسمى تقليدا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذا يسمى اتباع ولا يسمى ماذا؟ تقليدا. في المسائل الاجتهادية، وهذا يبين مجال التقليد، أنه قد يكون في المسائل الاجتهادية وليس في المسائل غير الاجتهاد، يعني ما فيه نص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع سلف هذه الأمة، فلا محل للاجتهاد ولا للتقليد فيه، لا محل للاجتهاد ولا للتقليد فيه إلا ما سيأتي من باب الضرورة، هذا شيء آخر، باب الضرورة بالنسبة للعام الذي لا يمكنه أن يطالع الدليل أو لا يمكنه أن يفهم الدليل، فهنا يقلد ضرورة. وكما تعلمون أن الضرورة تبيح المحظورة، والضرورة تقدر بقدرها. إذن هو الأخذ بمذهب من ليس قوله حجة من غير معرفة حجته، أما مع معرفة دليله وحجته فأنت في هذه الحال ستتبع الدليل، وبالتالي لا يسمى هذا تقليدا. فالعالم ما هو إلا مبين أو كاشف عن الحجة، أو هو بمثابة من يدلك على مكان الحجة، ثم أنت إذا فهمتها وعقلتها فأنت إن شاء الله ستتبع الدليل والحجة، فلا تعتبر بذلك ماذا؟ مقلدا، فلا تعتبر بذلك مقلدا. هذه خلاصة في معرفة مفهوم التقليد ومفهوم الاتباع. وأما حكم التقليد، فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوب إلى تحريم التقليد مطلقا، قال الإمام الشوكاني رحمه الله، فذهب إلى أن التقليد لا يجوز مطلقا حتى في المسائل الاجتهادية. وذهب المقلدة المتعصبة، متعصب المذاهب، إلى وجوب التقليد. ومن البدع المحدثة كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله، وتابع في ذلك الشيخ محمد أمين الشيخ رحمه الله في الأضواء، ما أحدث في القرن الرابع الهجري من إلزام الناس بقول واحد، إلزام الناس بقول واحد، لا يجوز العدول عن قوله ولا الخروج عن قوله إلى قول غيره، وهذه كما نص عليها ابن القيم وغيره بدعة محدثة، وتحداهم أن يأتوا لهم بواحد في القرون المزكاة ألزم الصحابة أو النبي عليه الصلاة والسلام أو الأئمة، ألزم الناس أن يتبعوا قوله ولا يعدلوا عن قوله لا غيره. بل حكى القرافي إجماع العلماء على أنه يجوز لمن استفتى أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في مسألة نازلة مثلا أن يستفتي غيرهما كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو ابن عمر رضي الله تعالى عنه في مسألة أخرى. بل أئمة المذاهب لم يلزموا أتباعهم بذلك، بل نهوهم عن ذلك، كما قال الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا الثوري ولا غيرهما، خذ من حيث أخذ. وهكذا الإمام مالك لما عرض عليه أبو جعفر المنصور أن يلزم الناس بكتاب الموطأ، مع أنه كتاب حديث، وجمع الإمام مالك خلال 40 سنة وهو يقدم ويؤخر حتى مات على النسخة التي هي لدينا، وخاصة ربما رواية القعنبي أو أقرب إليها أيضا رواية يحيى بن يحيى الليثي. ومع ذلك قال له: إن الصحابة قد تفرقوا في الأقطار، والناس يعني كانوا يستفتون ويسألون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم عن أحد من الصحابة أنه أنكر على الناس أن يستفتوا غيره، لا ابن مسعود، لا ابن مسعود في الكوفة، ولا ابن عمر في المدينة، ولا ابن عباس في مكة، ولا أنس في البصرة، ولا غيره. فكان الناس إذا تيسر لهم أن يسأل ابن مسعود سأل ابن مسعود، تيسر لهم أن يسأل أبا بكر سأل أبا بكر، تيسر لهم أن يسأل عمر سأل عمر. وهذا في المسائل الاجتهادية التي في الحقيقة تمثل ثلث الفقه، ولذلك مقولة أن الفقه أغلبه ظنون هذه مقولة باطلة، وقد يعني رد عليها بعض الأصوليين كما في كتاب المسائل المشتركة بين أصول الدين أصول الفقه. فثلث الفقه اجتهاد. ثم أيضا ليس كل ما نسب للعلماء وسمي بمذهب هو حقا ذهب إليه ذلك العالم في تلك المسألة الاجتهادية. وشيخ محمد أمين له تنبيهات في مسألة التقليد عظيمة جدا يرجع إليها، يعني من أوسع الكتب التي ردت على المقلدة ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، رد عليه من 81 وجهة، ومن 81 وجهة. وكذلك شيخ محمد أمين نبه بتنبيهات أظن أن تبلغ 9 وكذا عظيمة جدا في هذا البيان، فارجعوا إليها ولا تكتفوا بمثل هذه الكلمات التي لا يمكن أن نجمع فيها أطراف الحديث. إذا ما هو حكم التقليد؟ ذكر ابن القيم رحمه الله أن التقليد على 3 أقسام: قسم منه ممنوع ومذموم، وهو التقليد الأعمى، تقليد الأعمى، وهذا يشمل 3 صور، ويمكن أن نضم إليه صورا أخرى، لكن نص ابن القيم على هذه 3. أولها ما كان عليه أهل الجاهلية، حتى أن الشيخ محمد عبد الوهاب ذكر من مسائل الجاهلية التقليد الأعمى، مما كان عليه أهل الجاهلية التقليد الأعمى، وصورته أن يعرض المرء عن تعلم الكتاب والسنة ويرضى بما وجد عليه الآباء والأجداد. ولا يكلف نفسه عن البحث، هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ الصورة الثانية وهي تقليد من لا يعلم أهليته لأن يقلد. أنتم تعلمون أن المفتي أو العالم يشترط في شروط وليس في فتواه مفتي يتبع إن لم يضف للعلم والدين ضار، لابد من الديانة، تشمل صحة المعتقد، سلام المنهج، العدالة، فلا يكون كافرا ولا يكون كاذبا كذابا ولا يكون مبتدعا ولا فاسقا، كما جاء الإمام مالك رحمه الله وروى عنه ذلك بن عبد البر في الجامع فقال: لا يؤخذ العلم عن أربع، عن سفيه معلن بالسفه، وعن صاحب هوى يدعو إليه، يعني صاحب بدعة يدعو إليه، لأن هؤلاء غير مأمونين، كما قال ابن سيرين أو غيره لما ظهرت يعني الأهواء قيل: سموا لنا رجالا، فمن كان من أهل السنة أخذوا عنه، ومن كان من الأهواء أو بدع فإنهم لا يأخذون عنه، وذلك لأنه غير مؤتمن، وقد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن الحق إلى الباطل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، ابتغاء صد الناس عن الحق وتفسير القرآن على غير مراد الله عز وجل. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: هلك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ كيف تهلك الأمة في الكتاب واللبن؟ قال: أما الكتاب فيتأولونه على غير تأويل، وأما اللبن فيصرفهم عن الجمع والجماعات ويبكون. إذا قال: وصاحب هوى يدعو إليه، ومن يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الكذب هو الإخبار بما هو مخالف للواقع عن قصد، عن قصد وتعمد وهو يعلم. ورابعا قال: وذو صلاح وفضل لا يعرف ما يحدث به، يعني ليس من أهل الاختصاص، من أهل الشأن. وإذا قال الإمام مالك رحمه الله: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لقد أدركت بهذا المسجد 70 رجلا كلهم يقول: قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحدثون ويرون عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فما قال: ولو اؤتمن أحد على بيت مال المسلمين لكان أمينا عليه، لكن لم أسمع منهم شيئا لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. ويكذب علينا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله: وكان شابا فنزدحم على بابه، فنزدحم على بابه، لأنه كان عالما بحق وكان صاحب السنة وورع أخلاق ما إلى ذلك، بل كما ذكرنا لابد من الدين والعلم، العلم الصحيح. قال الله: قال رسوله: ومن كان عالما بالقصص الواهية أو بعلم الكلام أو بالفروع دون معرفة أدلتها أو ما إلى ذلك هذا لا يسمى عالم، كما سيأتي في المقلد. المقلد بإجماع ليس بعالم، كما قال ابن القيم رحمه الله: والعلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد مستويان. العلم شيء والتقليد شيء. ولذلك عندنا مسألة في الأصول، هل يجوز للمقلد أن يفتي؟ فذكر ابن القيم إجماع على أنه لا يجوز، إجماع السلف على أنه لا يجوز للمقلد أن يفتي، يعني أن يقول في مسألة حرام أو حلال، وإنما ينقل قول قال فلان أو قال فلان علماء الأمة المجتهدين. أما أن يدعي ذلك هو له فهذا لا شك أنه مبتدع بغير علم. وهكذا أيضا يقولون هل يجوز للمجتهد أن يفتي في التقليد، يعني مسألة قلد فيها غيره، لأن العالم المجتهد مهما بلغ فقد يقلد في مسألة مثلا تكافأت عنده فيها الأدلة كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو لم يجد من الوقت ما يستطيع فيه أن يبذل فيه جهدا فيصل فيه إلى الحكم الذي يصل به، أو لكونه لم يظهر له وجه الدليل في المسألة أو ما إلى ذلك من، أو ليس عنده من المعطيات في تلك المسألة النازلة ما عند غيره، فيضطر في هذه الحالة إلى التقليد الذي ينتقل من الوضوء يقول ابن تيمية رحمه الله إلى التيمم لعجزه عن الوضوء، إما عجزا بسبب فقد الماء أو بسبب يعني الضرر الذي يلحقه من استعمال الماء. لكن يختلفون هل يجوز له أن يفتي بالتقليد أم لا؟ يذكر ابن القيم ذات أقوال، الشوكاني أن يذكر ربما 12 قولا، ويرجح ابن القيم أنه يجوز له عند الحاجة إذا لم يوجد عالم مجتهد. واضح؟ إذا عندنا الصورة الأولى من صور التقليد مذموم هي التي كان عليها الجاهلية وتشبه مشابها قويا متعصبة المذاهب، حتى أنهم اعتبروا الأخذ بنصوص كتاب السنة من نواقض الإسلام. ذكر الصاوي في حاشيته عن الجلالين ورد عليه الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند الآية المذكورة: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، رد عليه ردا نافعا. فهؤلاء دعاة التقليد بحق الذين قالوا الناس لا تقرأوا كتاب السنة، إذا قرأتم كتاب السنة فهو البركة، البركة عندهم هي مجرد أن تقرأه بلسانك ولا تحاول فهمه ولا العمل به، وإنما عليك أن تعتكف على مختصرات الفقهاء المتأخرة التي صارت مذهب الغاز، ولو كلف العامة بقراءة كتاب السنة لكان أسهل عليهم من قراءة هذه الكتب المتأخرة. كيف والله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فهل من مدكر؟ نعم. الصورة الثانية وهي أن يأخذ عمل لا يعرف أهليته لأن يأخذ عمل. والصورة الثالثة هي أن يأخذ بقول من ظهر له بطلان قوله، من ظهر له بطلان قوله، يعلم مثلا أن الذي يفتي بماذا من المسائل حتى لا نقع فيها مسألة وشكلة، يفتي مثلا بكراهة صيام الست من شوال، هذا ينسب الإمام مالك وذكره خليل في المختصر، وعن وكرها ست من شوال أو ذلك. ثم طلع على الحديث في صحيح مسلم من صام رمضان وأتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر، حديث صحيح صحيح مسلم لا يعلم له معارض ولا ناسخ ولا شيء، فإن تبين له الحق. ثم يقول القول ما قال الحذان، أو كقول ذلك الجاهلي أنا من غزية انغرت غويت وإن ترشد غزية أرشد. هذا تقليد أعمى وتقليد مذموم، والإمام مالك رحمه الله سيتبرأ منه يوم القيامة على أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالها حتى تعرض على الكتاب والحديث المعتمد. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجر حجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان هو يدرس في مسجد نبوي كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال له لا تكتب ما قلته بل أصل ذلك اطلبه. اسمع ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي. إذا هذه الصورة الثالثة من صور التقليد المذموم. وأما التقليد الجائز فيجوز تقليد العامي أو غير المجتهد للعالم المجتهد في النازلة، إذا نزل نازلة وسأل العالم فيها فأفتاه بذلك حتى وإن لم يعرف دليله أو عرفه ولم يفهمه أو اختلف مع غيره ولم يفهم وجه الترجيح، يعني طالب علم متوسط لم يفهم وجه الترجيح فإنه يجوز له التقليد. بل قد يجب التقليد على العامي إذا كان ذلك مبلغ علمه وقصارى جهده، هو يجتهد في أن يفهم الكتاب والسنة ويطلب العلم على الأقل متعلم على سبيل النجاة، لكنه في تلك المسألة لم يظهر له دليلها أو لم يفهم دليل العالم، وهذه قد تحصل حتى للعالم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثبت عنه أنه قال لكثرة ما سألت نبينا عليه الصلاة والسلام عن الكلالة حتى أنه ضرب يوما من الأيام في صدره بأصبعه وقال عليك بآية الصيف فإن الله قد أبان فيها الكلالة يستدونك قل الله يهديكم في الكلالة سمي الآية الصيف أنا نزلت في الصيف يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وهي تدل بالمطابقة كما يقول شيخ محمد أمير رحمه الله على أن الكلام هو من مات ولم يكن له أصل وارث. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام امرؤ هلك ليس له ولد عفوا ليس له فرع والد هذا منظور. ويفهم من قوله تعالى وإن كان له وإن كان يستكون قل الله يفتيكم الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. ويفهم من قوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك أنه ليس له أصل والد لأن الأخوات والإخوة لا يرثون معه الأب. مع ذلك عمر رضي الله عنه خفيت عليه وبقي يقول وددت أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وذكر لنا في الكلالة قولا فصلا. ويقول فيها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اجتهد فيها برأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان أو شيء من هذا أبو بكر وعمر. وهذا حتى يبين لنا الله عز وجل أن العصمة كتبت فقط للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولا يوجد أحد أحاط بشيء علما، بل كان الأئمة مالك الشافعي أحمد تعرض عليه المسائل فيقول لا أدري، حتى قال الناظم وكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متابعا. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتل. الإمام مالك رحمه الله يأتيه الآتي من الأندلس يسأل عن 40 مسألة يجيبه في 4 يستوى 30 مسألة يقول لا أدري شيء يقلل أو يذكر قولا لا يعرف دليله لا يعرف أصلا الحكم. هل توهم الإمام مالك بأنه جاهل فضلا عن مقلد فضلا عن داعي التقليد فضلا عن أنه يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن أنه يرفض شهادة أن محمد رسول الله مع المسلم بينما الهمج الرعاه الذين إذا طالبتهم بالدليل على اتهامهم مشايخنا التقليد يقول لك لأن العالم فلاني أو شيخ فلاني لا ينطلق من فرق كان هذه لكن لا نعرفها. وأحدهم وهو من المريدين يقول يحس في نفسه بعض فتاوى العالم ولكني لا أستطيع أن أخالفه. هذا هو عين التقليد. وبعض الهامج الرعاه من أتباعهم أتباع أبو صقر وأبو غراب بن مجاهد لأنه هؤلاء هم يحركون في أنفسهم يدير زوج خطب عندنا في ولايتنا خطبتان يدعو إلى التقليد. يأتي بقصة السلمي الصوفي المخرم وينسبها للذهب للذهبي رحمه الله والإمام الذهبي ذكرها في ترجمته وأنكرها عليه وعلق عليه التقليد انكرها. وهذه القصة يكررها ويعيد من قال لشيخه لما فقد هلك وهي مرويات قدسية من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا. والإمام الذهبي علق عليها قائلا إن كان شيخه معصوما فحقا إذا كان نبي أو رسول تعترض عليه وترد حكمه على هلك كما فعل ذو القويصرة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اعدل. قال أما إذا كان شيخه ليس معصوما فإن رضي شيخه بهذا فهو الهالك. فهو ماذا؟ الهالك. ثم يستدل هذا المسكين على وجوب تقليد العالم حتى وإن رأيت هكذا يقول إن رأيت أن معك الدليل وهو يخالف الدليل يجب أن تتبعه ويستدل بقصة يحرفها حتى تطابق حكمه الجائر وهي قصة عمر رضي الله عنه أبي بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين أو مانع الزكاة. أبو بكر قال لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم عليه. فقال عمر قال شوف عمر عهدني قال كيف تقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام أمير قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وما كملش القصة أنه أبو بكر استدل عليه في آخرها إلا بحق الإسلام يعني أن هناك بعض الواجبات وبعض المحرمات التي لو تمالأ جمع على تركها أو فعلها لقوتل وهذا بإجماع العلماء وإجماع يقولون نحن أسلمنا ودخلنا في الإسلام ما شاء الله لكن الآذان من أذنوش يقاتلون. قالوا صلاة الجماعة ما كانش يقاتلون. قالوا الزكاة لا نؤديها يقاتلون. قالوا الحج لا نحج يقاتلون. قالوا الضحية ما ضحيوش يقاتلون. عمر قال فترك عمر قوله لقول أبي بكر حتى وإن كان هكذا يقول وإن كان مع عمر الدليل يعلم قال أن أبا بكر أعلم من عمر. هذا التقليد الذي يوقف الذهن صار أصحابه يسيرون خلف هذا الرحب زاعمين أن علماءنا وفاضلنا هم الذين يقلدون، وهم والله نعلم أنهم لا يفقهون في المسائل الثلاث ذاك الفقه الذي ينجيه من التقليد. على هذا اليوم سنتكلم في الكلام ابن عبد البر رحمه الله، لكن هذه المقدمة لا بد منها. يقول ابن عبد البر رحمه الله: قدم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه، فقال: إن سمعوا ذم التقليد نحمله على ماذا؟ صور ثلاثة ذكرنا. نعم. فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلما يصل التقليد إلى الكفر، إذا صرت تقلد العالم أو العابد أو الأمير حتى بحيث تعتقد أنه يغير حكم الله وينسخ حكم الله وأنت تعلم حكم الله، فهذا شرك في الربوبية والألوهية. أنهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك ذكر الشيخ الإسلام في هذه الآية مرتبتان ومرتبتين. المرتبة الأولى هي أن يتبعوا معتقدا أن قولهم ينسخ حكم الله أو هو مثل حكم الله. أنا أعلم أن شرب الخمر حرام، هذا أمر مجزوم به ومقطوع به في القرآن، لكن لكوني أطيع شيخي وشيخ طريقة وأعتقد فيه أنه يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد يقول حدثني قلبي عن ربي وما إلى ذلك، فربما يعني إذا قال لي أنت أصحاب الطريقة الفلانية يجوز لهم شرب الخمر، أصير أستحي شرب الخمر معتقدا أن حكم الشيخ ينسخ حكم الله أو مثل حكم الله، هذا والعياذ بالله كفر. وهذا يعني مثل اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا صيروهم معبودين من دون الله أي مع الله. قال: وروي عن حذيفة وغيره أنهم قالوا: لم يعبدوهم من دون الله ولكنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم. وقال علي بن حاتم، وهو كما قال ذهبي الجواد بن الجواد صحابي الجليل متوفى 68 هجرة، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي عنقي صليبة، في رواية الترمذي وهو حديث حسن من ذهب، فقال لي: يا علي بن حاتم ألق هذا الوثن من عنقك، لأنه كان نصرانيا. قال: وادعيت إليه وهو يقرأ سورة براءة، أي نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى أتى على هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: قلت: يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا، لأنه ظن أن العبادة هي فقط الصلاة والسجود والركوع وما إلى ذلك، نحن لم نكن نسجد لربانا ونركع لهم ونصلي لهم ما إلى ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بلى، أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادته، شرك الطاعة، الطاعة العمياء. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبع، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبي البختري في قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوه، لو قالوا لهم اسجدوا لنا أو اركعوا لنا ما فعلوا، ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال الله حراما وحرامه حلالا فأطاعوهم فكانت تلك عبودية. قال وحدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وكعمش جميعا عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري أنه قال قيل لحذيفة رضي الله عنه في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أكانوا يعبدونهم؟ فقال لا، ولكن كانوا يحلون لهم الحرام فيحلون ويحرمون عليهم الحلال فيحرمون. فتفسير النبي عليه الصلاة والسلام للآية يعني جاز في المسألة، ثم الصحابة كحذيفة وغيره أيضا يعني يبين أن معنى الآية أنهم لم يعبدوهم بأن يسجدوا لهم ويركعوا لهم، وإنما كانت عبادتهم بأن قلدوهم تقليد الأعمى وأطاعوهم طاعة العمياء، فكانوا إذا أحلوا لهم الحرام وهم يعلمون أنه حرام أطاعوهم في ذلك بأن يعتقدوا بأن حكمهم كحكم الله أو أفضل من حكم الله أو أنه ينسب حكم الله أو ما إلى، وهذا الشرك أكبر شرك. فإن لم يعتقد هذا الاعتقاد يكون معصية ويكون كبيرة من الكبائر، وهو أيضا يدخل في صور التقليد المذموم. صورة ثالثة التي ذكرناها وهي أن يعلم بطلان قول العالم ثم يتبعه. وقال عز وجل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، يعني هذه أدلة بطلان التقليد، التقليد المذموم، التقليد الأعمى. قال وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، المنعمون فيها أصحاب السلطان أو الجاه أو المال، وهذا غالبا لا يتبعون الحق. لماذا؟ لأنهم يسوي لهم الشيطان أن الحق سيحرمهم من جاههم أو من سلطانهم أو من مالهم أو من التمتع باللذات، ولذلك تجدهم دائما في رأس القائمة. إلا قال مترفوها، ما هي حجة أهل الجاهلية في رد الحق؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة على دين وإنا على آثارهم مهتدون. قل، وفي قراءة قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. فمنعهم الاقتداء، يقول ابن عبد البر، فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء، فقالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. وفي هؤلاء ومثلهم قال الله عز وجل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هذا مثل الدواب بهائم، تسمع بهائم، تسمع البقرة، قد تسمع لو محضر الآن معنا في هذه المحاضرة، تسمع ونسمع، ترى ولا تبصر، تبصر، لكن هل تسمع الحق وتعمل به، تفهمه وتعمل به؟ هل تبصر الحق وتتبعه؟ فهؤلاء مثله، لو أحضرنا كافرا أو مقلدا تقليدا أعمى يحضر مثل هذا الكلام ويبقى على ما هو عليه من الظاهر، مثل البهيمة، صلى الله عليه وسلم. إن شر الدواب عند الله الصم عن الحق البكم عن النطق به الذين لا يعقلون لا يفهمون عن الله عز وجل. وقال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعني اذكر لهم يا رسول الله يوم القيامة حين يتبرأ الرؤساء والمتبوعين من أتباعهم لما يرون العذاب يقولون نحن لم نأمركم بهذا. وتقطعت بهم الأسباب، تتقطع الوصولات وما كان بينهم من مودة وما إلى ذلك. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة حين يندم المقلدة تقليد الأعمى، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يعني رجع إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. تكمل الآية وما هم بخارجين من النار. وقال الله عز وجل عائبا لأهل الكفر وذاما لهم، يعني في سياق الذم والتنفير والتحذير مما هم عليه، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، هذه الأوثان التي تعبدونها من دون الله وتقبلون عليها على وجه التعظيم. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، هذه حجته. وقال إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء. طيب قد يقول قائل كيف تشبهوننا بكفار؟ هؤلاء اتبعوا آباءهم وأجدادهم وهم ليسوا بأهل علم، ما كانوا أهل علم، واتبعوه في الكفر والشرك، كيف تجعلون متعصبة المذاهب مثل هؤلاء؟ ونحن نتبع الإمام مالك، هل هو كافر؟ هل ما عنده علم؟ وهل اتبعناه في الكفر والشرك؟ فيقول ابن عبد البر رحمه الله، قال أبو عمر، يقول قال أبو عمر يعني صاحب الكتاب ابن عبد البر، وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من جهة الاحتجاج بها، لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر. يعني الله عز وجل لما عاب عليه المسألة، يعني لب المسألة والمشكلة ليست في قضية أنهم اتبعوه في الكفر، وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد، بغير حجة للمقلد، كما لو قلد رجل فكفر، وقلد آخر فأذنب، وقلد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجهه، كل هؤلاء يشملهم الذنب، لأن العبرة أنه أخذ بقول من ليس قوله حجة بدون حجة. قادر يرمي على رأسه في الكفر، قادر يرمي على رأسه في المعاصي، قادر في البدعة، قادر في الخطأ في أمور الدنيا إلى آخره، فتذم من هذه الجهة. وما فائدة الله عز وجل يذكر لنا هذه النصوص؟ هذه النصوص لمن ذكرها؟ للمسلمين، هم الذين ينتفعون بالقرآن، مثل ما ذكر لنا حال بني إسرائيل وكذا، ويذكر لنا عقوبات أمم ماضية. فهل يأتي شخص يقول مثلا قوم لوط أو قوم هود أو عاد أو ثمود أو لسوا أدري، هؤلاء كانوا كفار لذلك أصيبوا بهذه العقوبة، نحن لماذا تدخل لنا هذه القصص؟ نحن لسنا كفار، نقول لك نصيب، فاعتبروا يا أولي الألباب. كان الله عز وجل يقول لنا اعتبروا، خذوا الدروس والعبر. إذا كان هؤلاء عوقبوا هذه العقوبة لشدة مخالفتهم، أنتم إذا خالفتم نسبة 20% عندكم نصيب من تلك العقوبة 20%. ولذلك كان السلف يستدلون بما ورد في الشرك أكبر على الشرك الأصغر، كما في أثر حذيفة ابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه دخل على رجل فوجد في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهو مشرك. قال كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة، لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيه، لأن هذا الطريق محفوظ بالخطر. أنت لما تقات كالبهيمة وتجعل رأسك خلف رأس ولا تبالي أين يذهب بك، فقد يكفر فتكفر، قد يبتدي حتى وقال الإمام مالك، صح ما يدريك في حياة الإمام مالك أن الإمام مالك رحمه الله لا يبدل ولا يغير، كما قال ابن مسعود من كان مستنى فليستنى بما قد مات، فإن الحي لا تكمن عليه الفتنة. أنت عندك أصول تمسك بها، إذا تغير الحي وتبدل وسلك طريقا منحرفا، فبعض الناس عنده مشكلة في ذهنه، وهي ليست هي كيف أغير الأصول، ما كان بالأمس سنة يصير بدعة، وما كان كفرا يصير إيمانا، وما كان بدعة يصير سنة، عندهم هذه ليس مشكلة، مشكلة كيف فلان تغير. ابن مسعود حلك المشكلة، قالك فإن الحي لا تؤمن عليه فيه، ربي ما أعطاناش نص قالنا بلي غير الأنبياء والرسل معصومين سيموتون على الإسلام قطعا وعلى السنة قطعا، لا يوجد أحد عنده يعني عصمة من الله عز وجل. إلا أن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، واضح؟ أو كذلك من شهد لهم من سيأتي، مهم. لكن غالب الناس ما عنده، ومع ذلك حتى لو فرضنا أن يموت على الإسلام ما يعني ذلك أن كل أقواله معصومة، ليس لا يخطئ ولا 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 إلى آخره. فإذا التقليد طريق محفوظ بالأخطاء. فإذا الجواب هو الحي لا تؤمن عليه في الدار، وأن تمسك بالأصول ما أجمع عليه سلف الأمة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تكملة قطر بن مسعود، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبها أو أطهرها قلوبها وأعماقها علما وأقلها تكلما إلى آخره. قال: وقال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. غالب الناس تبلغه الحجة ولا يعذر بجهله، إلا أناس قليلين قد يكون يعني يعيش في أدغال إفريقيا أو غابة الأمازون. كان الآن مع وسائل الاتصال هذه الحديثة، لا أدري هل بلغت الشبكة إلى هناك، إذا بلغت خلاص فسيسمع على الأقل يوما من الأيام أن أحدا يقول له ما أنت عليه باطل أو منكر، يحتاج إلى أن يتعلم ويجتهد. وأما من مات ولم تبلغه الحجة الرسالة هذا معنى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذا، يعني سبق للمصنف أن ذكر النصوص الحاثة على الاتباع على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز اتخاذ أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام تعرض عليه نصوص كتاب السنة، يعني على أقواله، ويقدم قوله على نصوص كتاب. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. يعني حتى صرنا نسمع بعض القصص المضحكة عن غلاة متعصبة المذاهب، أن أحدهم عقد لآخر فقال له: النكاح باطل. قال: لماذا؟ قال: لأنك لم تقل في العقد على مذهب أبي حنيفة. قال: طيب، الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام نكاح باطل، هل كانوا يقولون في العقد على مذهب أبي حنيفة؟ وبعضهم دعا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان على مذهب أبي حنيفة، لأنه قال: إنما بعثت في الحنيفية السمحة. الحنيفية يعني ملة إبراهيم عليه السلام، يعني كان على التوحيد. لكن هذا ما يفعل التقليد أصحابه. قال: وكتابة الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذا، وفي ثبوته إبطال التقليد أيضا. وهذه النصوص مثلا قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يشنيكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. الحث على التمسك بكتاب السنة هذا يقطع جهيزة المقلدين، وأن التقليد في الحقيقة لا يحل المشاكل. إذا جئتني برجل آتيك برجال، آتيك برجال، ولو كان الرجوع إلى كتاب السنة صعبا أكثر من الرجوع إلى الرجال، فكان الله عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم يعني يدعونا إلى ماذا؟ إلى أمر مستحيل، إلى أمر مستحيل، ولا شك أن المستحيل هو فيما عندنا. قال: وثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذا، وفي ثبوت إبطال التقليد أيضا. فإذا بطل التقليد في كل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم لها، وهي الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما، أي كالقياس والإجماع بدليل جامع بين ذلك. ثم يذكر حديث ضعيفا لا داعي لذكره. ثم يقول: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث حسنه شيخ الألباني في المشكاة ورواه الإمام مالك في موطأ. ثم قال حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبر، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثني موسى، قال حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل عن أبي حصين عن الشعبي عن زياد بن حذير أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. لاحظوا معي، العلماء لما يذكرون ذم التقليد كثيرا ما يقرنون ذلك بالتنبيه على أن العالم قد يزيد وقد يخطئ. ما العلاقة بين الأمرين؟ هذا فيه إبطال تقليد، لأنه إذا كان العالم يخطئ وهذه عندك مسلمة، فلا يجوز لك أن تقلد، لأن تحذير من زيغة الحكيم أو من خطأ العالم حتى لا تتبعه. حتى لا، أين المشكلة في زلة العالم؟ حتى قيل: زلة العالم زلة العالم. وانظر عمر يقول: ثلاث يهدمن الدين. يهدمن الدين، إنسان يكون على عقيدة سليمة صحيحة فيتبع عالما في زلته، وقد يرجع ذلك العالم عن زلته ويبقى هو على ذلك الأمر، فتذهب عقيدته أدراج الرياح. فكانوا يقرنون بين أمرين حتى يبينوا فساد التقليد، أنه إذا كان العالم يخطئ، وهذه الأسف الشديد صار هؤلاء المقلدة الذين يزعمون أنهم ينكرون على مشايخنا التقليد في مسائل ثلاث، صارت تصدر منهم قواعد تهدم مذهبهم هدمة، وهي: هل عالم فلان يخطئ؟ صارت ترد أسئلة، يعني وردت أسئلة، يذكر أحد مشايخنا في الشرق قال: سألوني هل عالم فلان يخطئ؟ تعجب. وأنا معه في الغرب حتى وردني سؤال لأطرحه على شيخ أنا بجانبي، فيه: كيف نرد على من يقول إن فلانا لا يخطئ؟ هذه مصيبة. نعم. إذن أيهما أولى بالتقليد؟ من على فرض أسوأ الحالات أنه عالم قلد عالما في مسألة ومسألتين أو ثلاثة، أو هذا الذي يعتقد في عالمه أنه لا يخطئ معصوم كالنبي عليه الصلاة والسلام. قال عمر رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضل. وهذا رواه الترمذي في سننه، وهو بمجموع طرقه صحيح. وبه عن ابن مهدي عن جعفر بن حيان عن الحسن رحمه الله أنه قال: قال أبو الدرداء: إن مما أخشى عليكم زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، والقرآن الحق، وعلى القرآن منار كأعلام الطريق. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عثمان الآدمي، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا محمد بن بشر بن العبدي، قال: حدثنا مجالد عن عامر عن زياد بن حذير أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين: زيغة العالم، أي خطأ وزلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون، يعني حكام جائرون. هؤلاء لهم أثر أيضا في تغيير الدين، كما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله يزع بالقرآن ما لا يزع، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالأرض. لكن طبعا التعامل مع الأخطاء له منهج، يعني كان عليه سلف هذه الأمة. قال: وذكر ابن مزين عن أصبر عن جرير الضبي عن المغيرة عن الشعبي عن زياد بن حذير أنه قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر معناه. قال وحدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن ابن شهاب أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يقول في مجلسه كل يوم قل ما يخطئه أن يقول ذلك الله حكم قسط هلك المرتابون إن وراءكم فتنة يكبر فيها الماء ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمر فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فإن كل بدعة ضلالة وإياكم وهذا محل الشاهد وزيغة الحكيم أي ميله عن الحق إلى الباطل فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلال وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقه الحق عمن جاء به فإن على الحق نورا قال وكيف زيغة الحكيم في رواية يزيد بن عميرة قال وما يدريني أن الحكيم قد يقول الشيطان على لسانه كلمة الضلال قال هي كلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه فاحذروا زيغته ولا يصدنكم عنه فإنه يوشك أن يفيه يعني أن يرجع أنت لا تتبعه في خطأه قال ولا يثنينك ذلك عنه وإنه قد يرجع وهذا الظن في أهل السنة إذا أخطأ أنهم يرجعون أخطائهم إذا بينت لهم وأن يراجع الحق وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة فمن ابتغاه وجده طبعا أنا لا أشرح لكم هذا الأخر لأن عندكم إن شاء الله موعدا أحد مشايخنا في هذه الدورة يتكلم عن هذا الأخر باستفاضة إن شاء الله قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبر قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا موسى قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أنه قال قال معاذ بن جبل رضي الله عنه معاذ من علماء الصحابة كان صغيرا في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام ومع ذلك قال في النبي عليه الصلاة والسلام يأتي معاذ بن جبل يوم القيامة يسبق العلماء برطوة بخطوة أو برمية سهم وقال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل قال معاذ بن جبل رضي الله عنه يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث دنيا تقطع أعناقا وزلة عالم وجدال منافق بالقرآن فسكت فقال أما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم حتى وإن كان من أهل السنة وما شاء الله لكن لا يجوز أن تجعل قوله وأن تلزم الناس بقول عالم واحد لا يخرجون عنه قيدا أنمون فهذا كأنك تريد أن تنزله منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن افتتن غير وبدل وخرج عن منهج أهل السنة والجماعة ماذا نفعل؟ نتبعه ونقول كيف يزيغ أو نتمسك بالأصول ونقول حي لا تؤمن عليه فتنة ماذا نفعل؟ فلا تقطعوا منه آناتكم فإن المؤمن يفتتن ثم يزيغ كذلك إذا أخطأ يعني هذه تشمل ما إذا أخطأ وما إذا يعني غير وبدل فنحن في الخطأ لا نتبعه في خطأ إذا ظهر لك خطأ فلا يجوز لك أن تتبعه في خطأ وتقول إن شاء الله يعني يظهر له الحق ويرجع ويعود وإذا غير وبدل فنتبعه به أو لا قال وأما القرآن فله منار كمنار الطريق لا تخفى على أحد فما عرفتم منه فلا تسألوا عنه أنه هناك علم ضروري ينبغي أن يعلمه كل مسلم ويتعلمه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المشكلة كما يقول الشيخ محمد الأمين وهو تنبيه من إحدى التنبيهات على فساد التقليد قال أهم الداوي هذا الناس المتعصبة ما يسأل إنما داون قرار الكتاب والسنة شيء صعب لكن لو بدأوا يقرؤون الأحكام الواضحة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا الأمر ميسرا وأسهل من كتب الألغاز وكتب المتأخرين واضح؟ وذلك كما قال ابن عباس في التفسير قال التفسير على أربعة أنحاء يعني كتاب الله عز وجل ومنهم تفسير لا يجهله أحد. ولذلك يذكر الشيخ عبد الرزاق البدر مرة أراد أن ينكر على أحدهم أحد الشركيات فقال أنت تفتي في الدين؟ أنكر عليك كيف تفتي في الدين وتكلم بالآيات والأحاديث؟ هذا منكر عند بعض الناس. حتى كما يقول الشيخ عبد الرزاق البدر أحدهم في إحدى البلدان يحذرهم من العلماء في المملكة فيقول له أعلم من أولئك العلماء. ما هي صفتهم؟ ما هي علامتهم؟ أن تسمعه يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه كان جالسا مع أحدهم فقال كيف تفتي في الدين؟ فتركه. جاءت بنته صغيرة طبعا الشيء وكذا فسأل ذلك العام قالوا لماذا لا تتزوجوا؟ هذه من؟ قالوا ابنتي. قالوا لماذا لا تتزوجوا؟ قال كيف تتزوجوا؟ ويعني غاضب وكذا. قال ما أين المشكلة؟ قالوا أن تتزوج. قالوا كيف الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم؟ قالوا أنت تفتي في الدين. هي كاين آيات واضحة. هذه في مسألة معلومة من الدين ضاق. كيف بالشرك الذي وضح؟ لا توجد مسألة وضحها الله عز وجل مثل التوحيد وما يضاده هو الشرك. فإذا تكلمنا في التوحيد بقال الله قال رسول الله تفتي هو رأيت. لكن هذه عقول مغلقة للأسف الشديد. نعم. قال فسكتوا. قالوا أما القرآن فله منار كما نار الطريق لا تخفى على أحد فما عرفتم منه فلا تسألوا عنه وما شككتم فكيلوه إلى عالمه. وأما الدنيا فمن جعل الله الغنى في قلبه فقد أفلح ومن لا فليس بنافعته الدنيا. قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو سعيد البصري بمكة قال حدثنا الحسن بن عفان العامري قال حدثنا حسين بن الجعفي عن زائدة عطاء بن سائب عن أبي البختري أنه قال قال سلمان رضي الله عنه فارسي كيف أنتم عند ثلاث زلة عالم وجدال منافق بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم؟ ما هو الموقف الصحيح من زلة العالم؟ هل نتبعه أو نبدعه؟ الموقف صحيح إذا كان من السنة وظهر لنا خطأ فلا نتبعه ولا نبدعه لأنه قد يرجع، خاصة إذا كان الخطأ في المسائل الاجتهادية هذه أصلا ما نستطيع أن نجزم فيها بأنه أخطأ 100%، وإنما العالم المجتهد يقول رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. انتبهوا في المسائل الاجتهادية كان بعض الناس يجي أو بعض إخواننا قلت ما هو الراجح في المسألة؟ قل الراجح في نفس الأمر هذا خطأ غير صحيح، وإنما الرجحان هنا في المسائل الاجتهادية اللي فيها أحاديث متعارضة طبعا وليس كل خلاف جهة معتبرة إلا خلاف أنه حفظ من النظر، هذه الراجح فيها نسبي. أقول لك الراجح عند العالم فلان كان، أو إذا كنت طالب علم متخصص وحد كذا ظهر لك قوة يعني أدلة ما ذهب إليه هذا عما ذهب إليه هذا فأقول أميل إلى هذا. فأن تقول هذا هو الراجح في يعني عند الله لا. ولذلك حتى الشيخ محمد عبد الوهاب ذكر في كتاب التوحيد باب بين فيه الأدب مع الله عز وجل في أن تنسب إليه حكما. لذلك شوف العلماء ما قالوش في المسائل الاجتهادية وهي الأصل إلى المذاهب ما قالوش حكم الإمام مالك حكم الله مثلا الجهر ب أو عفوا قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ما تقولش هذا حكم الله أنت مثلا اقتنعت بمذهب الإمام مالك أو الشافعي أو فلان أو علان قل هذا ما ذهب إليه العام فلان كذا وكذا وكذا. إذا كنت طالب علم متبصر نظر في أدلة فريقين وتبين لك قوة فريق على آخر قل هذا الذي أمين إليه إن شاء الله هذا الصواب ويحتمل يعني ويحتمل الخطأ. أما أنك تقول هذا حكم الله هذه جرأة عظيمة ولا تقول لما تصف ألسنتكم كذب هذا إعلان وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال إذا حصرتم أهل حصن فقالوا لكم أنزلون على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله إنما أنزلهم على حكمك، لأنك إذا أصبت أو أخطأت حكم الله فلا يجوز نسبته إلى الله سبحانه. لذلك العلماء كانوا يتأدبون، ما يقولون هذا حكم الله، يقولون هذا مذهب مالك، هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب أحمد. والأصل في المذهب أنه ما ذهب إليه الإمام من مسائل اجتهادية، ولذلك إذا عرف أن هذه المسألة ليست محل اجتهاد وفيها نص، وقد يكون الإمام معذورا لأنه لم يبلغ النص، حينها نقول هذا حكم الله وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك يقول لك لا تنسب إلي هذا القول الذي خالفت به الحديث، وعذري أني لم يبلغني الحديث، كما ثبت عن الشافعي وهو تلميذه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. هكذا كان علماء. إذا قال سلمان رضي الله عنه كيف أنتم عند ثلاث زلة عالم وجدال منافق بالقرآن والدنيا تقطع أعناقكم، فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم، وأما مجادلة منافق بالقرآن فإن للقرآن منارا كمنار الطريق، فما عرفتم منه فخذوه وما لم تعرفوه فكلوه إلى الله. يعني المنافقون الذين يظهرون خلاف ما يطعنون أو يتشبهون بما لم يعطوا، وما أكثرهم لا أكثرهم الله في هذا الزمان على شبكات العنكبوت وعلى أيضا قنوات الصرف الفضائحية، أعتجده للأسف الشديد لا سمت ولا دل ولا علم صحيح ولا عمل، ثم يبكي في دين الله عز وجل ويلبس على الناس لأنه يذكر بعض الآيات ويوهم الناس أن الآيات تدل على ما ذهب به. هؤلاء هم الذين حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام منهم، فقال إذا رأيتم أولئك هم الذين سمى الله فاحذروا، لما تلا الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والله حذرنا من علماء بني إسرائيل لأنهم كانوا يلبسون الحق من صفاتهم، يلبسون الحق بالباطل، يخلطون الحق بهم حتى يمرروا باطلهم فيلبسوه ثوب الحق، يعني مثل ما يحصل غش في بيع الخضر والفواكه، يضع لك فاكهة جيدة من الفوق والأخرى، نفس الشيء في دعاة الضلال، أو يأتيك بآية ويمرر تحتها باطلهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، كيف تنكرون علينا بناء مساجد على القبور؟ لكن لا يبين لك أن معنى الآية أن الله عز وجل يقول قال، شكون قال؟ قالت لهم رسلهم، قال الله لهم، قال أهل الغلبة، قال الذين غلبوا على أمرهم، أهل السلطة، هل السلطان حجة؟ يعني أقواله حجة مطلقة؟ من قال؟ والله عز وجل أنكر عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام 14 حديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. قال فما عرفتم منه فخذوه وما لم تعرفوه فكلوه إلى الله، وأما دنيا تقطع أعناقكم فانظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. قال ابن عبد البر رحمه الله وشبه العلماء زلة العالم بانكسار السفينة، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير. إذا كنا راكبين سفينة وانكسر كلنا سنة، إذا كما قال بعضهم زلة العالم زلة العالم، وقال زلة العالم مضروب لها الطبل، يعني تنتشر بقوة. نعم. وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ لم يجوز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه، يعني لا يجوز الفتوى بالتقليد، لأنه قد يكون العالم وأنت لم يظهر لك وجه دليله قد يكون مخطئا في تلك الفتوى فتضل وتضل. يقول ابن القيم في إعلام واقعين تعليقا على هذا
وقال غير أبي عمر كما أن القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وواحد في الجنة، فالمفتون ثلاثة، ولا فرق بينهما إلا في كون القاضي يلزم بما أفتى به والمفتي لا يلزم به. هذا الفرق بين المفتي والقاضي. قاضي يعني يلزم بفتوى لأنه معه سلطان وقوة، وأما المفتي فلا يلزم بفتوى. لكن يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام قضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. قاضيان في النار من؟ من عرف الحق وحكم بغيره، ومن لم يعرف الحق، من لم يعرف الحق سواء حكم بالحق أو لم يحكم بالحق ما فصل. فنفس الشيء المقلد الذي يفتي بالتقليد، أو المقلد الذي يفتي الناس وهو لا يعلم وجه صحة أو لإمامه، فهذا مثل القاضي الذي لا يعرف الحق وليس أهل القضاء ويذهب ماذا يقضي بين الناس، فسواء أصاب أو أخطأ هذا. وقاضي في الجنة هو الذي يعلم الحق ويقضي بالحق. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن وهب قال سمعت سفيان يعني ابن عيينة يحدث عن عاصم بن بهدلة صاحب القراءة عن سر بن حبيش عن علي بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول اغدو عالما أو متعلما ولا تغدو إمعة فيما بين ذلك. هذه الوصية من الصحابة سنجد أنها تكاثر، يحثون الناس على أن يكونوا أحد رجلين، إما في طريق العلم الرباني إذا ربي وفرت أن أعطالك من المعطيات زكاة حافظة مشايخ كتب وقت ورزق، يعني تستطيع أن تتفرغ لأن تصل إلى درجة العلم الرباني وهو الذي جمع بين العلم والعمل، علم الصحيح كتاب السنة والعمل وتعليم الناس الخير، تفعل، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب في قراءة، بما كنتم تعلمون الكتاب وقراءتان مثل آيتين كما ومقرر في أصول التفسير، وبما كنتم تدرسون أي تقرأ. إن لم تتمكن من ذلك فلا أقل من أن تجعل لك نصيبا في يوم على الأقل ساعتين أو ثلاث، إن لم تصل إلى ست ساعات أو مئة ساعات ولم تكن بذاك في الذكاء و إلى آخره، فعلى الأقل تكون متعلم على سبيل النجاة. ويقول ابن القيم المتعلم على سبيل النجاة هو الذي يتعلم ما ينجيه من سخط الله وعقابه، بأن يكون مخلصا في طلب العلم، لا يريد بطلب العلم إلا مرضاة الله عز وجل، وأن يتعلم من دينه ما ينفعه وأن يعمل بما يتعلم، هذا هو المتعلم على سبيل النجاة. اغد عالما أو متعلما، هذه كما جاء في قول نبينا عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، أو عالما أو متعلما. ولا تغدو إمعة، هذا تحذير من التقليد الأعمى، ولا تغدو إمعة فيما بين ذلك، نتردد بين هذه وهذه. قال ابن وهب، سيأتي شرح الإمعة، قال ابن وهب فسألت سفيان أي ابن عيينة رحمه الله وهو الراوي عنه، فسألت سفيان عن الإمعة فحدثني عن أبي الزعراء عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بغيره، ضيفان أو الطفيلي، تتعرف واحد يجي معك واحد، ها؟ هذا كان يسميوها إمع، يسميوها ماذا؟ إمع، فما تضحكوش، وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال، المحقب دينه الرجال، يعني الذي أحقب دينه الرجال، أي جعل دينه تابعا للرجال، أي مقلد، الآن الإمع هو المقلد. ولذلك جاء ابن مسعود أنه قال لا تكن إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أسأل، ولكن وطئ نفسك على أنهم إن أحسنوا فأحسن وإن أساءوا فلا تسأل، لأنه كثير من الناس خاصة العامة عندهم هذا المبدأ، الناس قاعد يديروا هذا الشيء. احنا كيما الناس ومن الناس. انا اقول نعم نحن مع الناس ان احسن مع ان اساءوا. نعم. قال وحدثنا محمد بن ابراهيم قال حدثنا سعيد بن احمد قال حدثنا اسلم بن عبد العزيز قال حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدله عن زيد بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه كان يقول اغدو عالما او متعلما ولا تغدو امعه فيما بين ذلك. وبه عن يونس يعني بهذا السند عن يونس قال حدثنا سفيان قال وحدثني ابو سعراء عن ابي الاحوص عن مسعود رضي الله عنه انه قال كنا ندعو الامعه في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بآخر وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال. قلنا وش معنى المحقب دينه الرجال؟ المقلد الذي يقلد دينه الرجال. وحدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن مطرف نعم. قال وحدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد وسعيد قال حدثنا يونس فذكر الخبرين جميعا بإسنادهما سواء. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال أخبرني أبي قال حدثني قال عفوا حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي قال حدثنا محمد بن سليمان الأسدي قال حدثنا حماد بن زيد عن المثنى بن سعيد عن أبي العالية الرياحي أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول ويل للأتباع من عثرات العلم. كلمة تهديد ووعيد. ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل كيف ذلك؟ قال يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك ثم يمضي الأتباع. ثم يمضي وربي قد يوفقه يرجع عن خطأه أو يظهر له الحق فيكون معذورا ولكن الأتباع لا يكون معذورين. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي وهو حديث مشهور عند أهل العلم استغني عن الإسناد لشهرته عنده. هذا أثر عظيم ذكره ابن القيم في كتاب دار السعادة وهو يعدد أوجه تفضيل العلم وشرحه شرحا مسهما. أنصح يعني إخواني بالرجوع إليه والاستفادة منه. وهذه الوصية من علي بن أبي طالب لكميل بن زياد جاء فيها يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير. هذه القلوب مثابة الأوعية الثانية والغناء وكل غناء بما فيه ينضح إذا كان مملوء بالخير يخرج منه الخير. الإنسان الذي يتكلم الخير أعماله فيه مملوء بالبدع والشبهات يخرج مملوء بالكفريات وعبد نسأل الله العافية. قال والناس ثلاثة أو تقسيم فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. هذان القسمان ممدوحان وهمج رعاع. همقى همج شبه بذلك الذباب الذي يقع على رؤوس الدولة. أتباع كل ناعق ليصيح بكبر لم يستطيعوا بنور العين. لماذا؟ السبب بصيرة. بالمناسبة كما نبه لبعض مشاهدنا في الفتن تذهب العقول أحيانا حتى أن يتحارب قول هذا كان يحسب على العلم وكذا وكيف في الفتن تذهب العقول. نسأل الله العافية أن يحفظ علينا عقولنا. قال لم يستطيعوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى رمح وثيقة يعني لم يتمسكوا بشيء في الأصول. لذلك أوصي إخواني الآن والله أصول هذه الدعوة المباركة تهدم، أصول الأخلاق تذلم، قواعد العلم لم تفهم. فعلينا أن نهتني بهذه الثلاث، نعرف أصول دعوتنا حتى صرنا نسمع يعني أشياء كنا نظن أنها عند أهل البدع، وهي من أصول أهل البدع. صارت عندنا الآن، صار بعضهم من المحسوبين علينا ينسبونها إلى هذه الدعوة المباركة النقية الصافية، وحاشا أن تكون منها. قال ثم قال، يعني نقل من هذا الخطر محل الشيء وهو أوله وآخره. ثم قال أي علي بن أبي طالب: إن ها هنا لعلما، وأشار بيده إلى صدره: لو أصبت له حمل. وهذا طبعا ليس من باب التزكية والفخر، وإنما من باب دلالة على الخير. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالعالم قد يكون في بلدة لا يعرف أحد فضله وما عنده من علم ليستفيد الناس من علمه، فيدلهم على علم. هذا جائز، ليس من باب المدح يعني التزكية والتفخر. فهكذا علي بن أبي طالب، وهو في ذلك الزمان يشكو عزوف الناس عن العلماء، فكيف في زماننا؟ ثم قال: بلى. ذكر أربعة أصناف ابتلي بهم علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة في ذلك الزمان، ممن لا يصلحون لأن يحملوا هذا العلم. فقد ذكر ابن عبد البر صنفين منهم، فقال: بلى لقد أصبت لقنا غير مذموم، يستعمل الدنيا للدين، ويستظهر بحجج الله تعالى على كتابه وبنعمته على معاصيه. يتلقى العلم لكن غير مأمون، كذاب طماع صاحب دنيا، يؤثر الدنيا على الآخرة، يتأكل بدينه، فعلى حساب الحق. فإنه إذا وجد أو ظفر بشيء من متاع الدنيا فإنه يصير السنة بدعة والبدعة سنة. أف لحامل حق، وهذا الصنف الثاني وهو الذي محل الشاهد، أف لحامل حق لا بصيرة له، مقلب أعمى، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، لا يدري أين الحق، إن قال أخطأ وإن أخطأ لم يدر، مشغوف بما لا يدري حقيقته. قال يردد: أخطأوا، ما هي مشكلة التقليد؟ ما معنى التقليد؟ ما هو في أي مسألة قلد؟ وهل إذا قلد في مسألة خلاص مقلد ثم داعي إلى التقليد ثم رد حديث رسول الله ثم ناقض لشهادة أن محمد رسول الله؟ فهو فتنة لمن افتتن به، وإن من الخير كله من عرفه الله دينه، وكفى بالمرء جهلا لا يعرف الدين. قال أخبرنا أبو نصر هارون بن موسى قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن قاسم البغدادي قال حدثنا أبو بكر بن الأنباري قال حدثنا محمد بن علي المديني قال حدثنا أبو فضل الربعي الهاشمي قال حدثنا نهشل بن داري عن أبيه عن جده عن الحارث الأعور أنه قال: سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن مسألة فدخل مبادرا ثم خرج في حذاء ورداء، يعني دخل بيته مسرعا ثم خرج في حذاء ورداء وهو متبسم. فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنك كنت إذا سئلت عن المسألة تكون فيها كالسكة المحماة، لمن المحراث هذا يحميه بالنار، قالت يكون شديدا في الحرب. يعني كان علي بن أبي طالب معروف في العلم، معروف في العلم، حتى قيل: قضية ولا أبا حسن ولا أبا حسن لا. قال: إني كنت حانقا ولا رأي لحاق، إني كنت حاقنا ولا رأي لحاق. ولذلك لا يجوز إنسان أن يصلي ويدافع عن أخبثه، وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. قال العلماء: وهو جوعان وهو شبعان وهو يدافع عن أخبثه وهو فرحان بجامع تشويش العام. ولذلك هؤلاء المشوشة يغتنمون أمثال هذه الفرص ليخرجوا الكلمات من بعضها العلم، فيظنون أنهم ظفروا بصيد سمين، وما دروا أنهم على رؤوسهم يسقطون عشان. ثم أنشأ يقول: إذا المشكلات تصدين لي، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كشفت حقائقها بالنظر أي بالفكر والتدبر، فإن برقت في مخيل الصواب عمياء لا يستريها البصر. مخيل يعني سيأتي في كلام ابن عبد البر السحاب يخالف فيه المطر. مقنعة بغيوب الأمور وضعت عليها صحيح الفكر، لسانا كشقشقة الأرحبي أو كالحسام اليماني الذكر، وقلبا إذا استنطقته الفنون أبر عليها بواه درر. ولست بإمعة، وهذا محل الشاهد، ولست بإمعة في الرجال أسائل هذا وذام الخبر، ولكنني مذرب الأصغرين قلبه ولسانه، يعني ذكي، أبين مع ما مضى ما غبر. قال أبو علي: المخيل السحاب يخال فيه المطر، والشقشقة ما يخرجه الفحل من فيه عند هياجه، ومنه قيل لخطباء الرجال شقاشق، يعني أصل الشقشقة هي ما يخرجه، يقول البعير عند هياجه، يقولون يخرجه من فمه كالرئة، وأطلق على القدرة على البيان وعلى الخطر. وأبر زاد على ما تستنطقه، والإمعة الأحمق الذي لا يثبت على رأي، الإمعة الأحمق الذي لا يثبت على رأي، والمذرب الحاد، شيء ذلك بمعنى حاد، وأصغراه قلبه ولسانه. قال أبو عمر: من الشقاشق ما حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن أبي دليم، قال حدثنا عمر بن حفص بن أبي تمام، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن رياض، قال حدثنا حميد عن أنس أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يخطب فأكثر، فقال عمر: وإن كثيرا من الخطب من شقاشق الشيطان. وهذا ثبت في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني الحسنة، صححه عفوا بهذا اللفظ: إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان. وبوب له البخاري في الأدب المفرد بباب كثرة الكلام، يعني كثرة الكلام لا تدل على العلم، لا تدل على العلم. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد، قال حدثني، لأن بعض الناس قد يظن شخصا يتكلم كثيرا أنه عالم وإن كان مقلدا كما قلنا من رأسه إلى قدميه، قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد، قال حدثنا قاسم بن أصبر، قال حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا بشر بن حجر، قال أخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عطاء يعني بن السائب عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه أنه قال: إياكم والاستنان بالرجال، يعني الاقتداء بهم وتقليدهم تقليدا مطلقا، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة، فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات تلحقوا. وخاصة كما قال مسعود الصحابة هم الجماعة الأولى الذين سلكوا طريق رسول الله، ولا شك أن إجماعهم حجة ولا يجوز عدول عنه، بل إذا اختلفوا على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث في المسألة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر. يعني الحديث من كان مستنى فليستنى بما قلناه، روية عدة روايات منها هذه، وهذه رواه اللالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وغيره. فإنه لا أسوة في الشر، لا قدوة في الشر، لا يجوز التقليد في الشر. وأنشد الصولي عن المراغي أنه قال: أنشدني أبو العباس الطبري عن أبي سعيد الطبري أنه قال: أنشدني الحسين، يعني سيأتي بشعر يشهد لهذه الجملة، فإنه لا أسوة في الشر، لا يجوز أن تقتدي بأحد في الشر مهما كان. وأنشد الصوري عن المراغي قال أنشدني أبو العباس الطبري عن أبي سعيد الطبري قال أنشدني الحسين بن علي ابن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لنفسه، وكان أفضل أهل بيتي وزماني في وقته، تريد تنام على ذي الشبه، وعلك إن نمت لم تنتبه، فجاهد وقلد كتاب الإله لتلقى الإله إذا مت به، فقد قلد الناس ربانهم، وكل يجادل عن راهبه، وللحق مستنبط واحد، وكل يرى الحق في مذهبه، ففيما أرى عجب غير أن بيان التفرق من عجب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قد ذكرناه في كتابنا هذا أنه قال: تذهب العلماء ثم يتخذ الناس رؤوسا جهالا يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. هذا الحديث يعني حديث صحيح تماما. قال: وهذا كله يقول ابن البر نفي للتقليد وإبطال له لمن فهمه وهدي لرشده. وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن حميد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة أنه قال: اضطجع ربيعة الرأي لفروخ شيخ الإمام مالك رحمه الله، اضطجع ربيعة مقنعا رأسه وبكى فطرسه ويبكي. على أي شيء يبكي هذا العالم؟ فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: رياء ظاهر، رياء ظاهر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر منافق أمتي قرامة. قد يدخل قرامة العلماء، وإن كان الحقيقة المراغي ليس عالما عند الله، وعالم سوء، نقول عالم سوء أو يعني جاهل، لأنه من لم يعمل بعلمه فهو جاهل. قال: رياء ظاهر وشهوة خفية. شهوة خفية يحب الرئاسة. قال: والناس عند علماء، وهذا محل الشاهد، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهات. علماؤنا ما كانوا يربون طلبتهم على التقليد، كانوا ينكرون. والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما نهوهم عنه انتهوا، وما أمروا به تمام. يعني كالصبيان، صبي عند أبيه يضع في فمه السم يأكله، اللبن يشرب. هكذا إذا كنت عند العالم وفقدت عقلك وصرت مسلما له في كل شيء حتى وإن لم يأتي عليه بدليل، فهذا أبكى ربيعة رحمه الله. وقال أيوب أي السختيان رحمه الله: ليس تعرف خطأ معلم حتى تجالس غيره. يعني من أسباب التعصب للعالم هو أنه يفتح عينيه على شخص ولا يكاد يغلقهما إلا عليه. فإذا تعلمت عند هذا وهذا تعرف خطأ شيخ. وقال عبد الله بن المعتز: لا فرق بين بهيمة تقاد أو تقاد وإنسان يقلد. المقلد والبهيمة سواء، لكن نقص التقليد تعلم. وهذا الآن يبين ابن عبد البر رحمه الله أن التقليد ليس كله مذموم، يعني حالات قد تجي. فيقول: وهذا كله لغير العامة، عامة هم غير العلماء المجتهد. وطالب العلم متبصر أحيانا يكون حكمه حكم العام، وأحيانا يكون حكمه حكم العالم المجتهد. ولذلك يقولون: العام لا مذهب له، إنما مذهبه مذهب المفتي. ومن مضحكات هذا الزمان أن يقول العام: أنا على مذهب مالك. هذا كون يقول أنا مجتهد، تكون هذه يقول الشيخ محمد أمين، يقول أقرب لو قال أنا على مذهب مالك. مذهب مالك كنت بدأ نجيب له مختصر خليل 10 مسألة وتبدأ تسأله عليه، لا يفهم ولا يعقل ما يعرفش حتى الحكم. كيف أنا على مذهب مالك؟ قال لي مثل واحد قال لي أنا على موقف الشيخ فلان. أنا موقفي موقف شيخ ولا موقفي موقف موقف شيخ ده مجتهد مثله اجتهد في هذه المسألة نسأل الله تعالى. قال وهذا كله لغير العامة فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها، لكن طبعا في مسائل اجتهادية أو كما قال عند النازلة تنزل بها لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة والله. أنه طبعا في مسائل أدلتها قد تخفى خاصة مسائل اجتهادية تحتاج إلى دقة فهم، ولذلك الناس ليسوا في مستوى واحد، فلو كان كل الناس يفهمون جميع المسائل ويتيسر لهم ذلك سيكون الناس علماء، لكن الله عز وجل خلق الله فاضلا. قال ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وهذا محل إجماع بينهم، وأنهم المرادون بقوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية استدل بها متعصبة المذاهب على وجوب التقليد، والتقليد عندهم هو أن تقلد عالما تلزم الناس بقوله في جميع المسائل اجتهادية وغير اجتهادية، وهذه مغالطة والآية لا تدل عليها، لأنه الآية ما فيهاش قالك فاسألوا أهل الذكر من غير دليل، فالأصل أن تحمل على أن تعرف دليله بدليل فيها إشارة إلى ذلك، قول أهل الذكر يعني الذين يفتونكم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما يقول الشيخ محمد أمين فإن كان ولا بد أن نحمل هذه الآية على المقلد فالمقلد الذي لا يستطيع إلا يعني ذلك يسأل حتى ولو ذكر له دليل فإنه لا يفهم، فإنه يبقى درجة التقليد. قالوا أجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بخبره بالقبلة، إذا أشكلت عليه الأعمى لا يسأل، فيجب عليه أن يقلد غيره في معرفة اتجاه ماذا القبلة، لا نقول له لا بد أن تراجع القبلة، هذا تقليد بما لا يقع. فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه، وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتية، في المقابل عام لا يجوز له الفتية، يقول هذه حرام خاصة المسائل الاجتهادية وإنما يحيل، قال العالم فلان، وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم. قال لماذا العلماء حرموا عليهم الفتية؟ لأنه لا يدرك مأخذ العالم ولا يعرف لماذا أفتى العالم في هذه النازلة بكذا أو كذا. والقول في العلم قال وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم، والقول في العلم لأن الله عز وجل قال ولا تقف ما ليس لك به علم، وحرم القول على الله بغير علم. قال وقد نظمت في التقليد وموضعه أبيات، هذا الكلام نظمه ابن عبد البر في أبيات، وكذلك مواضع التقليد الجائزة وغير الجائزة، رجوت في ذلك الجزيل الأجر لما علمت أن من الناس من يسرع إليه حفظ المنظوم ويتعذر عليه المنظوم، لأنه في الحفظ كثير الناس يميل إلى المنظوم لأنه يبقى المنظوم في الغالب قد يصعب يعني استحضاره. قال وهي من قصيدة لي، يعني عنده قصيدة طويلة من هذه الأبيات. قال يا سائدي عن موضع التقليد خذ عني الجواب بفهم لب حاضر، واصغى إلى قولي ودن بنصيحتي، واحفظ علي بوادري ونوادري، لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعادل، تبا لقاض أو لمفت لا يرى عللا ومعنى للمقال السائد، لا يفهم يعني أدلة البلوغ، فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة مبعوث بالدين الحنيف الطاهر، ثم الصحابة عند عذبك سنة، فأولاك أهل نهى وأهل بصائر، وكذاك إجماع الذين يلونهم من تابعيهم كابرا عن كابر، إجماع أمتنا وقول نبينا مثل النصوص لدى الكتاب الزاهر، وكذا المدينة حجة إن أجمعوا متتابعين أوائلا بأواخر. طبعا عامة المدينة قبل مقتل عثمان يعتبر كالحديث المتواتر في المسائل العملية. وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد، ومع الدليل فمل بفهم وافر، وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس فرعا بفرع كالجهول الحائر. والشر ما فيه فديتك، والشر ما فيه فديتك أسوة فانظر، أو ما فيه أسوة عفوا فانظر ولا تحفل بزلة ماهي. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا أبو وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشار أخاه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه، ومن أفتى، وهذا محل الشاهد، ومن أفتى بفتيا عن غير التثبت فإنما إثمها على من أفتى. وهذا يدل على عدم جواز الفتيا بالتقليد مطلقا من غير حاجة ولا مع وجود مجتهد، ولا أيضا جواز أن يفتي المقلد الناس. قال: وبيوال حديث أخرجه الإمام أحمد من طريق سعيد بن أيوب به، وهو حديث حسن، كذلك رواه ابن ماجه وحسن الشيخ الباني رحمه الله. وبهذا الحديث في موضع آخر من كتاب العلم في جامع ابن وهب قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن بكر عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبوذي رضيع عبد الملك بن مروان أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره سواء. يعني ثم يذكر الحديث نفسه أيضا، ثم يقول: وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد بحجج نظرية عقلية بعدما تقدم. يعني العلماء لم يكتفوا بالرد على متعصبة المذاهب والداعين إلى التقليد الأعمى بفقط أحاديث والآيات، بل حتى بالحجة العقلية. قال: فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزني رحمه الله، وأنا أريد المزني صاحب الشافعي، يقول المزني رحمه الله قال: يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حكمت به؟ أنت لما تفتي بالتقليد هل لديك حجة على هذا الأمر؟ فإن قال نعم أبطل التقليد، قال عندي حجة على أني أفتي بالتقليد، هذا أبطل التقليد، ما دام يفهم الحجة وكذا هذا غير مقلد، لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد. وإن قال حكمت فيه بغير حجة، قال أفتيت بغير، لا أعرف الحجة، قيل له: فلما أرفت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟ مسألة خطيرة. والواحد مثلا زوجة طالق تفتيه وأنت لا تدري الدليل، مشكلة، هدمت بيتا كافر الدليل. وهكذا قد تقول فلان تارك صلاة مثلا كافر مطلقا أو غير كافر كذا، تنبني عليها آثار، وقد حرم الله ذلك إلا بحجة. قال الله عز وجل: إن عندكم من سلطان بهذا، يعني هل عندكم من سلطان بهذا، أي من حجة بهذا؟ قال: فإن قال أنا أعلم أني قد أصبت، أنا أفتيت في هذه المسألة بهذا الحكم وأنا على يقين أني مصيب، وإن لم أعرف الحجة حتى وإن كنت مقلدا لأني قلدت كبيرا من العلماء والعامة، يعني يشيعون مقالة كأنها حديث متواتر عندهم: من قلد عالما لقي الله يوم القيامة سالما، يعني يؤصلون التقليد. قال: لأني قلدت كبيرا من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خافية عنه. هاي مشكلة مقلد هذا، أتباع أبي صقر وأبي غراب سيفر بن سلام، هنا كيف خفيت الحجة على العالم؟ لا يتكلم من فراغ، لا لابد عندهم دليل. أعطينا دليل. قيل له هذا نجيبه: إذا جاز لك تقليد معلم لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على علمه، كما لم يقل معلم إلا بحجة خفيت عليه، فإن قال نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه. ما يقول إذا كان يجوز لك أن تقلد معلمك لأنه لا يمكن أن يقول بشيء يعني إلا وفيه حجة لكن خافيه، فكذلك معلم معلمه قد يخالف معلما. ها مثل الشيخ رامي الحضرون في قضية، كذلك أيضا قد نقول هو أولى بأن نتبعه، وكذلك من هو أعلى ونبقى ذلك الشيخ رامي الحضرون معلمه وهكذا معلمه، حجة دائما أنه عنده من الأدلة ما خفيت على التلميذ، حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن أبى ذلك وإن أبى ذلك نقض قوله، إذا قال لا إن تمسرح يرد ويبطل قوله. وقيل له: كيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علما؟ أيضا ينقض قوله ويقول: لا أنا اتبعت هذا لشيء آخر لأنه جمع علم شيخه وعلم شيخ شيخه وهكذا، ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما وهذا متناقض. فإن قال لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك، قيل له: وكذلك من تعلم من معلمه، يعني هذا يجب عنه أن تتبع من تعلم من معلمه لأنه جمع علم معلمه ومعلمه وإلى آخره، فقد جمع علم معلمك وعلم ما فوقه إلى علمه فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمه، وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك، ويلزم على هذا حتى أنت يعني لأنك جمعت علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك، فإن أعاد قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الصاحب عنده يعني الصحابي يلزمه تقليد التابع والتابع من دونه في قياس قوله، والأعلى الأدنى أبدا، وكفى بقول يقول إلى هذا قبحا وفسادا. قال أبو عمر: وقال أهل العلم والنظر، وسيأتي يعني أيضا حجة عقلية أخرى يذكرها ابن عبد البر رحمه الله، قال أبو عمر: وقال أهل العلم والنظر: حد العلم التبيين وإدراك المعلوم على ما هو فيه، فمن بان له شيء فقد علمه. نعم فضل. يعني العلم فضل. العلم شرعا هو معرفة الحق بدليل. العلم شرعا، بل الله عز وجل سمى القرآن والسنة علما. يعني يمكن أن تقول العلم هو القرآن والسنة. كما قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. ما هو العلم الذي جاء نبينا عليه الصلاة والسلام؟ القرآن والسنة. ألا إني أوتيت القرآن مثله معه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. يعني هنا راح يذكرنا تعريف التقليد، هذا تمهيد لتعريف التقليد، الفرق بين العلم والاتباع وبين ماذا؟ التقليد والابتداع. قالوا: والمقلد لا علم له، إنهم يعرفش الحجة ما يعرفش الدليل، ولم يختلفوا في ذلك، هذا محل الإجماع أن المقلد لا يسمى عالما لو حافظ كل كتب الفروع وما من مسألة إلا ويعطينا الحكم، يقولنا هذه قال فيها صاحب موني كذا وهذه قال فيها خلي كذا وهذه قال فيها، لكن قل أعطينا الدليل. هل يخرج من التقليد ومن الجهل إلى العلم؟ يبقى مقلدا وجاهلا، لأن حقيقة العلم هو معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستوي. قال: ومنها هنا والله أعلم، قال البختري في محمد بن عبد الملك الزيات عرف العالمون فضلك من العلم وقال الجهال بالتقليد وأرى الناس مجمعين على فضلك من بين سيد ومسؤول. وقال أبو عبد الله بن قويس مندات البصري المالي، وهذا يرى حرم التقليد مطلق، قال التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، تعريف التقليد، وهذا ممنوع منه في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة. إذا عرفت الدليل هذا يسمى اتباع. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. وقال في موضع آخر من كتابه: كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل توجب ذلك فأنت مقلده، والتقليد في دين الله غير صحيح. وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه. الكتاب والسنة والإجماع والصحابة والقياس صحيح. والاتباع في الدين مسوغ أي جائز أو مسوغ، والتقليد ممنوع. تقليد أصلي ماذا؟ تحريم، إلا في حالات معينة. وذكر محمد بن حارث في أخبار سحنون بن سعيد، انظروا هذه القصة كم فيها من عبر. وذكر محمد بن حارث في أخبار سحنون بن سعيد عن سحنون رحمه الله أنه قال، سحنون معروف في مذهب مالك، وهو من أيضا جمع المدون، ومتعصبة المالكية عندهم مالك بن القاسم وسحنون وأشهر يسلمون لهم ويكذبون. وإذا قال الشاعر: عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن زدت قالوا قال سحنون مثله، ومن لم يقل ما قاله فهو آفت، فإن عدت قالوا هكذا قال أشهر، وقد كان لا يخفى عليه المسالك، فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا وصاحوا جميعا أن تقر المماحل، فإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك. إمام مالك يخفى عليه الدليل. وقال لي دارهم قدامنا مش غالي، ها؟ وهذه الحجة قديمة جدا، لا يخفى على العين الدليل، ليست جديدة، ها؟ قديمة. فقط يعني الجدام هي أنه بكري كان يقولها مثلا من شعر فلان في كتاب، الأصاب على وسائل التفاصل، يقولها بغورة بوصة، هذا الجديد. قال: وذكر محمد بن حارث في أخبار سحنون بن سعيد عن سحنون أنه قال: كان مالك بن أنس، إمام مالك رحمه الله، وعبد العزيز بن أبي سلمة، ومحمد بن إبراهيم بن دينار، وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمز. هذو الثلاثة يختلفون، وغيرهم من الطلبة يطلبون العلم عند ابن هرمز، فكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجابهما. إذا سألوا الإمام مالك عبد العزيز يجيبهما، يعني إجابة مفصلات دليل كذا، وإذا سأله ابن دينار لم يجبه. فتعرض له يوما، ابن دينار له حاجز في الطريق، لمن؟ لابن هرمز، عفوا عندي مشكلة في الجلوس. فتعرض له يوما فقال له: يا أبا بكر، يعني ابن هرمز، ألم تستحل مني ما لم يحل لك؟ يعني كيف لا تجيز لي الجواب وتجيب غيره؟ قال له: يا ابن أخي وما ذاك؟ يعني وين المشكلة؟ قال: يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهما، وأسألك أنا وذوية أصحابي لمثلي في الفهم وكذا فلا تجيبني. فقال: أوقع ذلك يا ابن أخي في قلبك؟ يعني وجدت من هذا الأمر في قلبك؟ قال: نعم. قال: إني قد كبرت سني. انظر الآن، قال: إني قد كبرت سني ورق عظمي، وأنا أخاف أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدن. إنسان يكبر ما يبقاش عقله كما كان صغير. ومالك وعبد العزيز عالمان فقيهان، إذا سمع مني حقا قبله، وإذا سمع خطأ أركه. يعذروا يعرفوا فهمين الغيبة. لذلك ما هو كل إنسان يقترب من العالم يفهم ويستطيع أن ينقل الكلام على وجهه الصحيح. فكان الناس يفهموا كل نقد من العالم لغيره تجريح، كان الناس يفهموا كل كلام العالم في أي مجلس معتبر حتى ولو كان في حال غضب شديد، وهكذا. ولذلك يطيرون أصحاب الفتن، يطيرون في مثال الفتن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من أدعيته كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية تحول، وأعوذ بك من زوج تشيبني قبل المشيب، ومن ولد يكون علي ربا، ومن مال يكون علي عذابا، محل الشاهد، ومن خليل ناكر عينه تراني وقلبه يرعاني، عينه تراني وقلبه يتصيد فقط، هو يتصيد فقط نهار يكون عيان ويخلط فيك ويشوش عليك، وقد تصدر منك كلمة فيطير بها فرحا. هذا ناس مصيبة، إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا، وإن سمعوا خيرا بس ما أدري ماذا قمت. فالحاصل قال: وأنت وذووكم ما أجبتكم به قبلتموه. يعني الإمام مالك وهذا فقهان يفهموا يعرفوا من هذا الكلام كي قلته في حالة ما شاء الله كذا ولم يؤثر علي بدني، ولما أقول كلام يعني أخطئ فيه ويعرفوا باليوم هم يعلمون مني أني كنت بالعكس. مثلا الإمام مالك موطأ بتاعه هو يحفظ، فلما يكبر يأتيه بعض مثلا الشافعي يحفظ موطأ قبل أن يأتي الإمام مالك، ويعلم أن الإمام إذا مثلا بدل لفظة أو كان مش متعمدا، لأنه الآن صار كبيرا صدق يطير بها، وإذا كانت وافقت شيئا أو كذا ويمشي بها. وإذا قال: وأنت وذووك ما أجبتكم به قابلتموه، وهذا إذا شافوا خطأ أو كذا يدفنونه لا يذيعونه ويعتذرون ويعلمون، ولو أعادوا عليه في مرة أخرى أو عادوا إلى كتاب يعلمون حاله. لكن أمثال هؤلاء وقد يكون فيهم من عنده حسنية وينقل الكلام إلى غيره يحصل يعني ماله. قال محمد بن حارث، انظر ماذا علق به محمد بن حارث، قال: هذا والله هو الدين الكامل والعقل الراجح، لا كمن يأتي بالهذيان ويريد أن ينزل من القلوب منزلة القرح، بخلاف من يأتي بالهذيان تجد يتكلم بعلم الكلام، يتكلم بكلام لا زمام له ولا خطاب، ثم يلزم طلبته وتلاميذته أن ينقلوا عنه كل صغيرة وكبيرة وأن لا يخرجوا عن أقواله قيد المولى. نعم. قال أبو عمر، بقيت لنا يعني صفحة وربع صفحة، قال أبو عمر رحمه الله، الآن أيضا ابن عبد البر يتلي بدلوه في رد التقليد بالعقل. قال أبو عمر: يقال لما قال بالتقليد لما قلت به وخالفت السلف في ذلك، فإنهم لم يقلدوا. ائتنا بواحد من السلف كان يلزم الناس بقوله، أو واحد من السلف كان يلزم الناس بقول غيره. جبنا في الصحابة قالوا لا بد تتبعوا قول أبي بكر، استفتوا فقط أبو بكر الصديق وتبعوا أبو بكر الصديق ولا تخرجوا عن أقوله. أو مثلا قال: أنتم في الكوفة أنتم قول ابن مسعود ولا تخرجوا عن أقوله، ولا يجوز لك أن تخرج عن قولي إلى قولي. طيب هذا أمر محدث حدث في القرون في القرن الرابع الهجري. فإن قال قلدت لأن كتاب الله عز وجل لا علم لي بتأويله أي بتفسيره، وسنة رسوله لم أحصيها، وأنا لم أحط بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي قلدته قد علم ذلك، فقلدت من هو أعلم مني، قيل له: أما العلماء إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اجتمع بهم على شيء فهو الحق لا شك فيه. إذا كان العلماء أجمعوا على شيء فهنا بالعكس، إذا اتبعت أي سبيلهم فأنت متوعد بأن من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولما تولى نصره جهنم وساء المصير. ولكن قد اختلفوا فيما قلت فيه بعضهم دون بعض، إنما حد الشاهد هو المسائل الاجتهادية اللي فيها اختلاف. فما حجتك في تقليد بعض بعض دون بعض؟ في تقليد بعض دون بعض وكلهم عالم، ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبي. فإن قال: قلدته لأني علمت أنه صواب. قال: أنا قلدت هذا لأني علمت أن قوله صواب. قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع؟ فإن قال نعم فقد أبطل التقليد، هذا لا يسمى تقليدا، هذا اتباع، وطلب بما ادعاه من الدليل. إذا قال أنا متبع قل طيب أعطنا، ولك أنا لست مقلدا، أنا اتبعته لأنه قول على صواب ولأن عنده دليلا، قل تفضل أعطينا الدليل. أولا هذا مو تقليد إذا كنت طالعت عن الدليل، وثانيا هذه الدليل، وطلب بما ادعاه من الدليل. وإن قال: قلدته لأنه أعلم مني، هذا ما يشعر لا عن صواب ولا عن خطأ، لكن هو أعلم مني. قيل له: فقلد كل من هو أعلم منك، علاه قلد غير فلان؟ فإنك تجد من ذلك خلقا كثيرا، من هو أعلم منك خلقا كثيرا، ولا تخص من قلدته إذ علتك فيه أنه أعلم منك، يعني هذه العلة موجودة في غيره، وتجدهم في أكثر ما ينزل بهم من السؤال مختلفين، فلما قلدت أحدهم؟ فإن قال: قلدته لأنه أعلم الناس، الآن الشيخ هو الأعلم مني، أعلم الناس. قيل له: فهو إذن أعلم من الصحابة، وكفى بقول مثل هذا قبحا، لأنه أعلم الأمة أفضلها وأخيارها بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن والسنة. أما القرآن: كنتم خير أمة أخرجت، كذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا هدوء، والحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونه. وهذه الخيرية خيرية فضل وعلم وأخلاق وعدالة. وإن قال: إنما قلدت بعض الصحابة، لا أنا أتبع فيها بعض الصحابة. قيل له: فما حجتك في ترك من لم تقلد منهم؟ ولعل من تركت قوله منهم أعلم وأفضل ممن أخذت بقوله، على أن القول لا يصح بفضل قائله، مع أن العبرة ليست هي بفضل القائل، العبرة بموافقة الدليل، وإلا قد يكون الرجل فاضلا ولا يوفق في تلك المسألة في الموضوع كان هو معذورا. وإذا كان عباس ينكر على الناس ويقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر، مع أن أبو بكر وعمر أفضل من ابن عباس لا شك. قال: وإنما يصح بدلالة الدليل عليه. وذكر ابن مزين عن عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك رحمه الله أنه قال: ليس كلما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه. يقول الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فقاش فيتبعون أفضل من قاله، يتبعون أحسنه، والأحسن هو الذي عليه. فإن قال: قصري وقلة علمي يحملني على التقليد. قيل له: أما من قلد فيما ينزل به من أحكام الشريعة عالما بما يتبع، أما من قلد فيما ينزل به يعني نازل من أحكام الشريعة عالما بما يتفق له على علمه، يعني وجد نزلت به نازلة فسأل عالما اتفق له، أن وجد عالما فسأله فأفتاه، فما يمشي فيصدر في ذلك عما يخبره به فمعذور، لأنه قد أتى بما عليه. وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله، ولا بد له من تقليد عالمه فيما جهله لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبر في القبلة، لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. ولكن من كانت هذه حاله، هل تجوز له الفتوى في شرائع دين الله فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وبإزالة الأملاك وتصييرها إلى غير من كانت في يديه بقول لا يعرف صحته ولا قام له دليل عليه، وهو مقر أن قائله يخطئ ويصيب وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيبة فيما خالفه فيه؟ فإن جاء أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظ الفروع، لازمه أن يجيزه للعامة وكفى بهذا جهلا وردا للقرآن. يعني يصير كل عامي يجوز له الفتوى. وقال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال أتقولون على الله ما لا تعلمون، وقد أجمع العلماء أن من لم يتبين ويستيقن فليس بعلم وإنما هو ظن وهم شك، والظن لا يغني من الحق شيئا، وقد مضى في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما في من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها أن إثمها عليه، والمقلد أعمى عن الحق. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وهذا أخرج محمد البخاري ومسلم. ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد فأغلى ذلك عن الإكثار. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان قال حدثنا محمد بن علي بن مروان قال حدثنا أبو حفص حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عثمان بن سنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العلم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء. وهذا رواه أحمد بسند ضعيف لكن يشهد له ما بعده. قال أبو بكر محمد بن علي بن مروان حدثنا سعيد بن داود بن أبي زنبر قال حدثني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم، وهذا أحد الفقهاء من فقهاء التابعين ومن المفسرين، أبو عبد الله العدوي في قول الله عز وجل نرفع درجات من نشاء قال بالعلم، كما قال الله عز وجل في آية أخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالرفعة عند الله بالعلم والإيمان. قال أخبرنا، وهذا آخر يعني حديث يذكره، قال أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا زكريا بن عبد الله قال حدثنا الحنيني عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله ما هم المقلدون. وهذا رواه مسلم في لفظ بدأ الإسلام. قال وكان يقال العلماء غرباء لكثرة الجهال. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ونكتفي بهذا القدر. وبالنسبة للأسئلة كذلك لعلنا نكتفي بسؤالين أو ثلاثة.
الحمد لله على ما أتمنى وأتم وجزا الله خيرا أنا شيخنا خيرا جزاء على ما أفاد وأجاد وقدم لإخواني طلبا من هذه البرر والفوائد ونستأذن شيخنا في طرح بعض الأسئلة عليه جزاهم الله. شيخنا هذا يقول ما حكم دراسة بعض التخصصات في الجامعة كالحقوق والعلوم الاقتصادية علما أنه في تخصص العلوم الاقتصادية توجد بعض الفروع فيها لا تهتم بدراسة البنوك والربا، وما حكم العمل بهذه الشهادات جزاكم الله خيرا؟
هذه
الحال
على أحد العلماء.
شيخنا بارك الله فيكم هذا يقول هل يشترط في جاره أن يكون عالما بأسباب الجهل؟ وما حكم من يقلد من لم يكن عالما بأسباب الجهل ولم يرد دليلا قطعيا لا يحتمل التأويل على جرحه وجزاكم الله خيرا؟
طبعا إذا كان العالم من علماء الجرح الذين جاوزوا القنطرة ولا يعلم عنهم إلا تجريح بما هو حقا سبب تجريح في البخاري وغيره، فحينها قال قد يقال في ذلك يعني يعمل بقوله، خاصة إذا لم يوجد معدل، إذا لم يوجد معدل. أما والمسألة فيها معدل، يعني هناك من عدل هذا الشيخ وهذا العالم، ثم يأتي شخص يجرح، لا بد من ذكر الدليل، لا بد من ذكر الدليل، وخاصة يعني ويزيد ذلك يعني طالبا وحاجة أن يكون ذلك الرجل ليس بذلك جرح التعديل، يعني ليس كالبخاري وأبي زرعة الرازي وغيره. والله أعلم.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول إن بعضهم يقول من قل دعوة سليم، وأنا لا يمكنني الخوف في هذه المسائل لجدي بها، والشيخ الفلاني عندي عالم ثقة فأقلده في حكمه على فلان وعنان من المشايخ، ثم تراه يتكلم في هذه المسائل بتقليده ولمبدا، فكيف نتعامل مع هذا الصنف؟
وجزاكم الله خيرا. أرد عليك حجة عقلية، وهو أنه بهذا المنطق المتناقض عليك أن تقلد من هو أعلم من شيخي، وهو حامل رأي الجرح والتعديل في شيخي. لكن الحمد لله يعني أهل العقول، الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك يتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب، فلا يعني تجعل عقلك نعم. ثم هذه مسائل يعني خطيرة، أن كما قلت يعني تجد حال هؤلاء يسعى في الكلام في الأعراض وفي الطعن في إخوانه وهجرانهم، ويبني على ذلك قصورا بل أمصارا، ثم يأتي يقول أنا مقلد. أقول المقلد من وجوه حتى ما باله داعية وداهية، وكما حدثت عن أحدهم يعني بعد أن عقد أحد المريدين مجلسا، هو تكلم كلمة واحدة استقامة سنين أو كذا، وعنوان كلمة عاش من عرف قدر نفسه، يعني شراجة من ترى عاش. ولعل كل ما سبق لربها كتاب رد عليه. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا يقول إذا أخطأ العالم وهو معذور في خطائه، والمتبع له ليس معذور، فإذا كان عاميا كيف يعرف أن العالم أخطأ؟
نعم، هناك قرائن يعني قد يعلم بها العامي أن العالم أخطأ. أولا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. عندك حلال بين، حرام بين، شيء اشتبه عليه لا يعلمه كثير من الناس، لكن قلة من الناس ومن العلماء يعلمونه. فأنت قبل أن يتبين لك الأمر ماذا تفعل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتاح. فأنت لا تقض، أمسك عليك لسانك واكسر قلمك وزن بيتك، والجأ إلى الله عز وجل بالتضرع والدعاء واطلب العلم واجتهد في العبادة، ثم سيفتح الله عليك، وتعلم أنه بالقرائن فإن الحق مع غير شيء، لأن السواد الأعظم من الجزاء أو من المغرب أو من موريتانيا إلى الهند والأوي كلهم على غير قول شيء، وفيهم متخصصون فيما يقوله شيخ، لأنه يعني حتى شيخ الباني من رسول قال مثلا مسألة قال مثلا عالم يقول حديث صحيح والآخر يقول ضعيف، قال من القرائن أنه هذا متخصص في الحديث، فأنا الأقرب ولا يلزم من المتخصص أن يكون دائما قوله حق، لكن هذه قرينة قوية، الغالب أن المتخصص في ذلك المجال يكون قوله حق. وهكذا يقولون أيضا الجمهور، إذا مثلا خلاص عمي عليك في مسألة ما تكاثرت لديك الأدلة وأقوال العلماء فهنا العمل بمذهب الجمهور. نعم الجمهور لا يلزم من قولنا الجمهور أنه دائما قولهم حق، لكن الغالب أنهم يوافقون. فأنت بين أمرين، تعمل بقول واحد للغالب أو قد تكون نسبة خطأ 50-40%، وبين الجمهور تكون نسبة الخطأ 5%، أيما تقدم.
شيخنا هذا سائل يقول توجد صوتية
بالإضافة عفوا إلى أنه وهو يتتبع كما أقول لإخواني في الفتن، لا تخرج رأسك من النافذة لكن فقط انظر من وراء النافذة ولا تترك شبهات تقر على قلبك. هنا قواعد وأصول تمشي بها إن شاء الله لو تذهب تتعلم أصول هذه الدعوة، يعني العلم الضروري اللي المفروض العام يعرفه وصول دعوة السلفيات، يعني كلنا المفروض نعرفها ويعرف شيء من قواعد العلم موجودة في الأربعين النووية، كانوا مصنفها سماها الأربعين في قواعد الإسلام أو في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. هذه الحديث تدرس صغار تدرس للعام، تكون بمثابة قواعد يمشي بها في الفتن، وتعرف أصول الأخلاق ستعرف أن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا على الحق، لا يمكن أن يكونوا. من شم رائحة الأصول، أصول هذه الدعوة ورائحة الأخلاق ورائحة بعض قواعد العلم، فإنه لا يمكنه أن يتبع هؤلاء، وإن تكرسوا بعالم فاطن، وهذه هي المشكلة يعني تحت الفاطن، لكن لا يضرنا ذلك إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يبصر علماءنا بذلك.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا يقول توجد صوتيات ودروس ومحاضرات منتشرة بكثرة على اليوتيوب في التاريخ الإسلامي لشخصية يدعى أحمد بن يوسف العيد، فهل نأخذ منه وما حال هذا الرجل عما أنه يثني خيرا على دعوة الإمام محمد بن أبي وهب؟
والله ما عندي علم حقا.
شيخنا أحسن الله إليكم، سائل يقول إذا ظهرت زلة العالم وطفت على السطح فهل يعتبر الرد عليها تشهيرا لزلته، وهل يلزم أن يكون الراد مثله في العلم أو من العلماء، أم يكفي أن يرد عليها طالب علم بالحق والدليل؟
أجاب السؤال، ماذا الخطأ يورد من أي كان مهما كان، كما قال علماء نوع هذه الأصول هذه الدعوة، ما منا إلا راد ومردود عليه. ولو ذهبت إلى يعني الصحابة ستجد كما رأينا ابن عباس رد على أبي بكر وعمر، ابن عباس لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كم سنه؟ لا يتجاوز 15 سنة، وهكذا ابن عبد الجبل كان صغيرا وهكذا. وهكذا في عهد الإمام مالك الشافعي، هذا يرد على الشافعي يرد على مالك وهو تلميذه ومالك شيخه، وهكذا ليث بن سعد وأخوانه. فلا نجد أن قضية الرد رد أهل العلم بعضهم على بعض هذا يعتبر طعنا واحدا، لم نسمع هذا إلى في هذا الزمان، أو ربما يوجد عندنا بدعة وإخوان، وإلا فما منا إلا راد مردود عليه كما قال الإمام مالك إلا صاحب هذا القبر. ولكن يراعى العلم والعلم، خاصة إذا كان المردود عليه أهل السنة، فيراعى في ذلك العلم والأدب. والله أعلم.
شيخنا نختم بهذا السؤال، جزاكم الله خيرا، هذا يقول ما هي الأمور والعلم للمسلم أن يتعلمه ويعرفه في دينه؟
يجب عليه أن يتعلم أصول الإيمان الستة ولو على وجه الإجمال، وما يصحح به عقيدته، وهكذا أيضا ما يصحح به عبادته، صلاته، طهارته، إذا كان عنده مال، زكاته، بيعه وشرائه، تعاملاته، وهكذا إذا يعني.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.